بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم، واشف مريضهم وارحم ميتهم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 79 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع معركة مؤتة، والتي كانت في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت بين المسلمين وبين الروم، وكان قوام جيش الإسلام 3000 من الصحابة رضي الله عنهم في مواجهة 200,000 من الروم. في الدرس الماضي وقفنا أمام هذه المعركة، بينا سببها، بينا أمراء الجيش 3، بدأنا مع تحرك جيش الإسلام، وعندما علم بقوة الأعداء جلس القادة والجند يتشاورون في أمرهم، واستقر الرأي على القتال، على المضي في القتال. ووصلنا إلى مسألة بعنوان بداية القتال وتناوب القوات. يقول المصنف: وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. هي دي القضية إخوة، قضية إيمان. الإيمان يجعل المستحيل ممكنا ويجعل الصعب سهلا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإكسير الحياة هو الإيمان. الإيمان يا إخوة، الإيمان الصادق يصنع العجائب. كثيرون ينتسبون للإسلام لكنهم ما ذاقوا حلاوة الإيمان، لذلك ترى حالهم في تخبط، بخلاف أهل الإيمان حقا. سبحان الله، المؤمن حقا مطمئن النفس والقلب في راحة بال، لأن الله تعالى يصلح بالهم وأصلح بالهم، وإصلاح البال من أعظم النعم. يعني صلاح البال، صلاح البال يعني التوفيق في أمور الدنيا والدين، توفيق وسداد ويسر، يعني جامعة للخير كله، خير الدنيا والدين. فالمؤمن الله عز وجل يصلح باله فيستقبل مقادير الله عز وجل برضا تام وتسليم تام، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأن واجبه الرضا عن قضاء الله وقدره، لأن الله تعالى لا يقدر إلا الخير، فإن أعطى فيه خير، وإن منع فيه خير، وإن ابتلى ففيه الخير. فالمؤمن يتقلب في نعم الله، ما بين عطاء ومنع، ما بين صحة ومرض، ما بين قوة وضعف، ده كله خير. في المرض إزاي يكون خير يا عم الشيخ؟ إنه مغفرة للذنب وتطهير للنفس، يبقى كله خير، وهو سبب محبة، لأنه إذا أحب ابتلى، ما دام ابتلاك يبقى بيحبك، يبقى ده كله خير. كذلك في ضعفك وكسرك ده كله خير. لماذا؟ لأنه بيستخرج منك أنواعا من العبودية، عند انكسارك وعند ضعفك تفزع إليه راجيا داعيا باكيا. العبادة دي يحبها الله، الدعاء. كثيرا ما يغفل المرء عن الدعاء وقت الرخاء، وقت الراحة، وقت الصحة، إنما إمتى يتذكر الدعاء بإلحاح؟ عند الحاجة، عند المرض، عند الضيق، عند الكرب. الله يحب هذا منك فيبتليك لأنه يحبك، يشتاق إلى دعوتك ورجائك وإلحاحك في الدعاء فيبتليك سبحانه جل جلاله. إذن عندما يمنع إنما منع لعطاء، وعندما يعطي يعطي لشكر عشان تشكر. فالإيمان يا إخوة يصنع المعجزات. والله ذاق طعم الإيمان. أنا عايز أذوق طعم الإيمان ده، بقى أعمل إيه؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يعني رضي بالله ربا، خالق مالك مدبر، فاطمأن القلب، فهو الذي خلقني، وهو الذي يملك أمري، وهو الذي يدبر ويرزق ويعطي ويمنع. خلاص. وده اللي قاله الصالح حاتم الأصم لما سألوه: كيف تعلمت التوكل على الله؟ يعني كان عنده توكل غريب عجيب. قال من أربعة أشياء. شوف هنا قيمة العلم يا إخوة، لأن العلم ليس نصوصا فقط تحفظ بلا فهم. كثيرون يحملون النصوص لكن ما عندهم فهم للنص، وما استخرجوا حكما ولا عبرا. إن العلة من العلم إيه؟ النافع، إنك تنتفع بالعلم، إنه يضبط حياتك ويضبط سيرك إلى الله عز وجل، إنه يزكي نفسك كما قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه، العلم ما نفع لا ما حفظ. وكما قال ابن القيم عن أهل الله وخاصته اللي هم أهل القرآن، قال: وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوا آية في صدورهم. تاني، أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم تكن لهم آية في صدورهم، مش حافظ يعني، لكن فاهم القرآن، بيتدبر القرآن، وبيعمل ما في القرآن من أوامر، خلاص ده من أهل القرآن، حتى وإن لم يأخذوا حفظا. وهناك من يأخذون حروفه فقط، خاتم القرآن، يقول لك أنا خاتم، لكن ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن. ليه؟ لم يفهم القرآن ولم يعمل بالقرآن، بل اتخذ القرآن شهرة وسمعة ورياء وتصدرا، ودي قضية خطيرة جدا، أخطر قضية يا إخوة. فأقام الحروف وضيع الحدود، هذا ليس من أهل القرآن. يقول لك فلان مع القراءات العشر، وتلاقيه كذاب ومنافق ولص وسارق وبينصب على الناس وعنده جرأة وعنده كبر وعنده غرور، ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن. حتى وإن كان معاه لو في أكتر من العشرة كمان قراءات مش مشكلة عندي، خلاص كده. والأسانيد ومش الأسانيد، طب فين حالك أنت مع القرآن؟ وتجد في غلظة وأنفة، إذا مش من أهل القرآن. صاحب القرآن له خلق، القرآن بيزكي النفس، وغالبا أهل القرآن حقا لا يعرفون بين الناس، تجدهم في غبراء الناس، لا يحبون الظهور، ولا إنما اللي دايما ده على طول كده يتصدر لك وأنا خاتم وأنا بس قل له راجع نفسك، فأنت لست من أهل القرآن حق. صاحب القرآن له سمات، له سمت، له دل، له هيئة، لا تسمع منه إلا الطيب من القول، عنده رفق، عنده تواضع، عنده رحمة، عنده مصارعة لتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، دايما يبحث عن السنة ويعمل به، ده صاحب القرآن، لأن القرآن هذب نفسه وزكاه. ودي قضية مهمة أوي. يبقى العلم ما نفع وليس ما حفظ، وليس معنى هذا التقليل من شأن الحفظ، الحفظ مطلوب لطالب العلم، لكن هو السؤال لماذا أحفظ؟ بحفظ العلم ليه؟ من أجل تزكية النفس، مش من أجل النصوص فقط. وأنا حامل ده ربنا عاب على ثلة من الناس، قال كمثل الحمار يحمله أسفارا، حمار يحمل مكتبة علمية فيها أمهات الكتب وأمهات المسائل، هل الحمار يعي ما يحمل؟ لو حطيت له تدن حط له مكتبة إسلام، عادي، حمار تعبيه علف التبن يمشي بيها، تحطه في مكتبة إسلام فوق ظهره أو ماشي بيها، مش عارفه إيه اللي فوق ظهره، هو حامل وخلاص. فالقضية مش قضية ده إيه، قضية فهم للمنهج، قضية تزكية للنفس. العلم ده فعلا أثمر في أخلاقي، في أقوالي، في أفعالي، هو ده السؤال. فالعلم ما نفع وليس ما حفظ، وده اللي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عندما سئل عن العلماء قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. العالم اللي بيخاف من ربنا هو ده العلم، لما يحصل علما يزداد خشية لله وتواضعا ومصارعة في الخير، مش يزداد كبرا وغرورا ومنافسة للناس ويزاحم الناس. لا 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 لا، صاحب العلم ليس هكذا. فسئل حاتم: كيف تعلمت التوكل على الله؟ شوف بقى ثمرة العلم. قال: تعلمت التوكل من 4 أشياء. الأولى: علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. هذا العلم هو ربي خالق مدبر، خلاص رزقي مش ممكن أحد هياكله. كما أقول لكم كثيرا، كوباية الشاي اللي قدام الشيخ دي رزق، ما دامت مكتوبة للشيخ مش هيشربها حد غير الشيخ، دي رزق أهو. قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ في يوم الاثنين اللي هو تاريخنا الآن عقب صلاة العشاء، هيقعد الشيخ سيد ده يدرس سيرة النبي محمد، ويتكلم عن غزوة مؤتة، ويتكلم عن بركة العلم، ومحمد الجزائري يعمل له كوباية شاي ويحط فيها كم حباية سكر يحطها له على المائدة، والشيخ سيد يتكلم عن قضية القدر ده وهو بيشرب كوباية الشاي كمان. أتوحد الله. فده رزق، ما دام اتكتب عند الملك ما فيش حد غيرك هياخده. اطمئن بقى، اطمئن، رزقك مقسوم. انت تعبان ليه؟ بتفكر في بكرة ليه؟ بكرة غيب. اقضي يومك، عيش وقتك، اللي رزقك اليوم يرزقك غدا، بس خلاص كده مفروغ منها. دايما الآن. الطالب بيدرس لما خلص هشتغل فين، وانت مالك انت لما تبقى تخلص نبقى نفكر. بس انت خلص، انت الآن عندك دراسة، انشغل بالدراسة. لكن هو مشغول بإيه؟ بما بعد الدراسة، وما بعد الدراسة لم يأتي بعد، فهو غيب في علم الله. وما دام في علم الله مشغول به ليه؟ انت مشغول وقلقان ليه؟ انشغل فقط في ترتيب احداث، خد الاسباب، لكن لا تنشغل انه ياتي او لا ياتي، مش بتاعتك ولا بتاعتي، ده في يد الملك فقط. فانت مطالب تاخذ بالسبب. ايه السبب؟ انك تجتهد في دراستك، اجتهد وذاكر كويس وحصل اعلى الدرجات، بعد كده بقى تشتغل ما تشتغلش مش شغلتك انت. اللي وفقك للدراسة هيوفقك للعمل ويسر لك سبل الرزق، دي مقسومة وهكذا. فما تنشغلش هعمل ايه بكرة، انا عايز اعمل ايه الان، انا مشغول بواجبي الان. واجب الوقت ايه الان؟ ان الشيخ سيد قاعد بيدرس، خليك في التدريس الشيخ سيد بس، ما تقولش بعد الدرس هيحصل ايه، الله اعلم، وهل ادركوا بعد الدرس ام لا. هديكم شايفين الأحداث، الأمة كل شوية يطلع مش عارف حاجة تقلب الدنيا، أو لسه بيقول لك فيروس جديد مش عارف ظهر فين واحتمال يغلقوا كل شيء، يغلقوا ولا إيه؟ مش بتاعتنا، لسه بكرة ما جاش، ما تعرفش بكرة يكون في إيه، وهل هنكون موجودين ولا لأ أصلا. خلاص، ممكن لا فلان يموت فلان يموت، ولا يدرك بكرة ولا بعده. يبقى مشغول ليه بقى باللي يحصل بكرة واللي يحصل بعد بكرة واللي يحصل الأسبوع الجاي؟ ما تسيبك بقى، ما تنشغلش بالقابل، انشغل بواجب الوقت. يبقى المسلم حقا اللي بينشغل بواجب الوقت، لأنك لما بتنشغل ببكرة بتضيع النهاردة، وهو ده اللي معاك، هو ده اللي هو ده واجبك، فسبت واجبك وانشغلت بشيء غير موجود الآن، ودي المشكلة بقى. هي قضية فهم فقط، نفهم يا إخوة، نفهم فقط هترتاح. رضي بالله ربا، أهو علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. طيب دي واحدة. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فأنا مشغول به. أنا عندي عمل مطالب به، ما فيش حد يعمله بدالي، ينفع حد يصلي بدالي؟ ما ينفعش، ما ينفعش، يا ريت ما ينفعش حد يصلي مكاني. طب انا حافظ على الصلاه بقى، ولا ينفع حد يصوم مكاني إلا بباب موت وعلي صيام الوالي بي في الصيام فقط. يبقى لازم تنشغل بعملك. اشتغل 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 واجتهد، لان ده عملك انت، لازم تخلي بالك منه ولازم تتقنه ولازم تحسنه ولازم تجوده وتكون مشغول بيه. علشان كده حضرتك في اي مهنه إن كانت لمهن الدنيا لو اتقنت هتبقى ليك شأن كبير قوي، انما لو اهملت خلاص. في ناس تقول لك عامل زي العمال ملوش قيمه، انما في واحد عنده فكر مهتم بالعمل ده بيتقنه بيجوده مشغول بيه دايما لازم يرتقي فيه. جماعه اللي بيرتقوا في اعمالهم دول ايه؟ ناس اجتهدوا، ناس عندهم فكر، فكروا كويس واتقنوا العمل واهتموا بالعمل. انما في ناس ما بيسد يلاقي بوزه عشان يترك العمل، بل يتحين للبحث عن البوزه عن الراحه يعني عشان يترك العمل، ولو بس كده غفلوا عنه ثانيه ينام ما يشتغلش. ده هيفضل طول عمره كده في السبنسه، ده بيقولوا عندنا في مصر القطار اخر صياد اسمها السبنسه، دايما في ذيل القائمه. ليه ما بيجودش؟ لكل مجتهد نصيب يا اخوه، كل ما تجتهد في اي عمل هتحصل، لان الجزاء من جنس العمل. في دراستك هتتقن هتكون من الاوائل وليك شأن. مثلا لو واحد بيدرس في الجامعه وطلع الاول على الدفعه، هل يستوي مع واحد طلع بمقبول؟ لا يستويان ابدا. اللي طلع الطب ده هيدرس في الجامعه والكل يحتاج له، انما الثاني غير موجود اصلا. قول له عندنا منك الاف، اركن بقى لما يجي دورك، لما نشوف لك اي مهنه، وممكن يشغله في اي مجال كده خلاص عامل ولا اي حاجه. انما الثاني ده صاحب التخصص النادر ده، صاحب التفوق ده، مطلوب في كل مكان. كان معانا اخوه هنا ربنا يحفظهم، اللي بيدرس في جامعه في السعوديه وبيدرس في جامعه في كذا. ليه؟ متفوقون، كل يتلهف عليهم، انه عنده ماده مش عند غيره، عنده ماده علميه قويه فيطلب. انما الثاني بقى اللي مرنخ لي ده، خليك مرنخ بقى، فانشغل بعملك واتقن عملك وجود في عملك. ده حتى الزوجه في البيت اللي بتتقن عمل البيت بتكون مكرمه عند زوجها، والمهمله خلاص بيهملها. زوجة بتفنن لك في الطعام، هو نفس الأكل اللي بتعمله التانية، بس دي بتحط جنبه وردة، بتخرط لك كده الطماطم بشكل جمالي وحلو قوي، تعمل لك صورة قلب على الرز، بتجننك صح؟ بتبقى مقربة. التانية بقى روح سخن، أنا اللي هسخن إذا كان عاجبك. طيب خلاص خليكي بقى كده، خليكي قاعده في المطبخ على طول، مش عايزين مثلا يعني. ففي اي عمل هيكون فيه اتقان هيرفع صاحبه. الكلام ده مفهوم صح؟ واي عمل فيه اهمال والله هتفضل دايما في السبنسه، ولا قيمه ولا منزله. ودي قضيه مهمه. وعلمت ان عملي لا يعمله احد غيري، فأنا مشغول به. ثلاثة، وعلمت أني لأخلو من عين الله جل جلاله فأنا أستحي منه. ربنا شيء، ربنا بيراني، ربنا بصير، يبقى لازم أستحي إن أعمل عمل يغضبه. ربنا سميع، فلازم أستحي أن أقول كلاما يغضبه. ربنا عز وجل عليم، يبقى خلي بالي بقى من أحوالي كلها. ده بيعلم خاطرة النفس، يعلم ما بداخل قلبي، يسمع صوت ضميري، يبقى لازم أخلي بالي قوي، لازم أخلي بالي قوي وأستقيم على أمره جل جلاله. طيب الرابعة، قال وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. من منا يعلم متى يموت؟ لا أحد. طب بنقصر ليه وبنهمل ليه وبنتكاسل ليه؟ الموت بيجي فجأة، يأتي فجأة دون استئذان، يا الله يا الله، يبقى لازم نبادر بالأعمال الصالحات. هذا معنى من رضي بالله ربا. رضي بالله ربا علم أنه الحكيم، إن أعطى بحكمة وإن منع بحكمة، فليس لي إلا الرضا والتسليم. رضي عن ربه يعلم أنه وعد أهل الصلاح بالحياة الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة، فأنا أكون منهم لأن ربي وعد بده، وعد بالتمكين والاستخلاف لأهل الإيمان والاتباع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خلاص أنا رضيت عن الله وأسأل ربي أن يرضى عني، أنا راضي بكل ما يقدره الله لي. عند النعمة أشكر وعند البلية أصبر، لأني أعلم أنه ما ابتلى إلا لحب. خلاص ولما أعى لازم أرجع واستغفر وتوب وما يأس أبدا، لأن ربي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى لما بقى لازم أقوم واستغفر وتوب واندم. ليه؟ لأن عندي آية أخرى، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيوعى تتمادى في الخطأ بقى، كن رجاعا كن توابا، لما تقع قوم بسرعة ونظف ملابسك كده ويمشي من جديد على الطريق. لكن اوعى تنام في الأرض، هتداس بالأقدام ولا قيمة لك. فاللي بيقع لازم يقوم بسرعة، استغفر ويندم ويرجع لله عز وجل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أي عملا. الإسلام هو عملي، أنفذ ما فيه من أوامر وأجتنب ما فيه من نواهي، وأصدق أخباره وأنصره وأدافع عنه، عندها أذوق طعم الإيمان. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ثلاث فيها ذوق طعم الإيمان، هتشعر بحلاوة الإيمان حلاوة حقيقية لما ترضى بالنبي رسول ونبي، يعني تحبه وتتبعه وتوقره وتدافع عنه وتنصر سنته ولا تخالفه. عندها تحصل الإيمان اللي هو السعادة الحقيقية على فكرة. إلى الباحثين عن السعادة لا ولن تجدوها إلا في الأنس بالله وبذكر الله. الإيمان، الإيمان كما قال شيخ الإسلام، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. إن أردت تثبيتا عليك بالقرآن تلاوة بكثرة وتدبرا وفهما. إن ربنا قال يكون كده يثبت به الذين آمنوا، ففي تثبيت لأهل الإيمان. عليك بالدعاء فيه تثبيت، عليكم السلام. عليك بمجالس أهل العلم فيها تثبيت، عليك بالصحبة الصالحة فيها تثبيت، عليك بالمصارعة في فعل الخير في تثبيت للقلب، عليك بعدم المشاركة في الفتن، القاعد فيها خير من القائد. اوعى تشارك في فتنة ولا تكن فيها رأسا أبدا، ربنا يثبتك ويبعد عنك المضلات من الفتن. لأن من استشرف الفتن خلاص، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلازم تنتبه لهذا. يبقى عشان أحصل الإيمان ده لازم أطبق ده. رضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان يا إخوة إكسير الحياة، الإيمان يجعل المستحيل ممكنا ويجعل الصعب سهلا. إذن التفسير الوحيد لمواجهة 3000 جندي من جند الإسلام لمئتين ألف هو الإيمان، هو الإيمان فقط. الإيمان يصنع العجائب. تعالوا نشوف. أخذ الراية زيد ابن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة أي بقوة منقطعة النظير، وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام. قلت لك النبي رب رجالا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والقرآن وصفهم بالصفة دي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الإنسان عندما يرى لحالنا يرى عجبا، أبسط السنن البعض بيخاف يطبقها، ودول جماعة بيقابلوا الموت بصدورهم من أجل الإسلام. السنن البسيطة جدا الظاهرة، كثير ممن يصلون ويصومون ويزكون ما بيطبقوهاش، بيخافوا، أو بعضهم بيستحي، أو بعضهم يقول لك لا الشكل هيبقى وحش. وحش سمت النبي يبقى شكلك فيه وحش؟ الفطرة اللي ربنا فطرك عليه يبقى شكلك فيها وحش؟ دي فطرة. ده القساوسة عندنا في بلادنا لحاهم أطول مننا احنا. أو الله العظيم عنده لحية مترين وقصيص، قصيص. وتجد بعض المشايخ عامل لحية شفافة. طب انت ايه عذرك يا شيخ؟ يمكن الناس بعضهم يعذر، انما انت معذور في ايه يا شيخ؟ ده انت بتقول قال الله قال الرسول، انت معذور في ايه؟ ودي القضية الخطيرة جدا، ويلعب لك فيها ومش عارف يحط لك فيها ايه، ويطلع لك حاجات كده ويحط يقطع حتة هنا ويحط، عمال يلزق ومش عارف بيعمل ايه، ويعمل لك دوغلاس زي راس الحمامة ومش عارف بيعمل ايه. بس ده ايه اللي بيعمله ده؟ مش عارف سبحان الله، ويربي شنبه مع ان قص الشارب من سنن الفطرة. طب ما انت حلقت، ما تحلق الشارب راخ، ما تجمعش بلوتين، كفاية بلوة واحدة. مصيبة كبيرة جدا يا اخوة والله، عشان تعرف بس ليه الامة الان منكسرة كده. شوف الرجال دول اللي بينصروا الدين، دول اللي تركوا الديار والأموال والنساء والأولاد من أجل الدين، سابوا الدنيا بشهوتها من أجل الدين. لما عظموا دينهم ربنا رفعهم ومكن لهم. قال لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام. فالإسلام له أبطال يا إخوة، وهم الحمد لله الحمد من لا ينقطعون إلى قيام الساعة. فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. قدم ايه بقى؟ الروح لله. قدم اغلى ما يملك، روح. الله اكبر، هنيئا لك يا زيد، هنيئا لك الشهادة في سبيل ربك. وحينئذ أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، بطل آخر. الإسلام يسطر ملحمة ليكون أسوات وقدوات إلى قيام الساعة. وطفق يقاتل قتالا منقطعا نظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها. نزل فرق دبح الفرس عشان هطعيك، وهو عايز ينطلق جوه الاعداء. ايه الاجيال دي يا اخوه؟ ايه الاجيال دي؟ دول بشر، والله بشر، والله بشر، لكنهم ملائكه البشر، تربوا على مئة القران والسنه، فعظموا الاخره، لم يروا الدنيا امامهم. خلاص دنيا ايه؟ يرون الجنه راي عين، فهنيئا لهم. شوف عمير بن الحمام صحابي جليل رضي، أنصاري شاب من شباب الأنصار، في يوم بدر سمع كده آيات من القرآن عن الشهادة وفضل الشهداء، فقال لسيدنا النبي بخن بخن يا رسول الله. قال ما الذي حملك على أن تكون تقول بخن بخن؟ قال رجاءت أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. قال فأنت من أهله. الله أكبر، فأنت من أهله. عمير كان بيأكل بعض التمرات، شوية بلح، فنظر للتمرات في إيديه كده وفي المعركة، قال لئن بقيت حتى أفرغ منك إنها لحياة طويلة. إيه ده، في إيه؟ أيوة إخوة رجال، ده بيكلم التمرات بقول لهم أنا عشان أقعد أخلصكم كده وأكلكم هاخد ده، أي دي حياة طويلة أوي، أنا عايز الجنة، إنها بشرني خلاص. فتركها من يده ونهض يقاتل فنال الشهادة في سبيل الله. رجال صنعهم الإسلام، صنعهم الإسلام. الإنسان بيرى في الغرب مآسي من بعض المسلمين، من يبيع الدين بعرض من الدنيا قليل عشان ورقة، يقول لك عقد على امرأة ألمانية ومعها صديقها في البيت عادي، بس عشان ياخد الأوراق، عشان ياخد ايه الأوراق. أوراق ايه؟ أوراق ايه اللي تخليك تعمل كده وتجيب صديقها في البيت معاك عادي وانت زوجها؟ عادي، وعشان الأوراق ابنه بيطلع كافر، عشان الأوراق، عشان ورقة، ورقة يقيم بيها. والمسكين نسي ان الرب هو المقدر، لو قدر لك البقاء لتبقى، ولو قدر لك عدم البقاء حتى لو خدت الجنسية هتطرد، ان القدر من عند الملك، مقادير محسومة مكتوب خلاص مفروغ منها. فبتتحايل ليه بالباطل؟ ليه بتلجأ للحرام وتسمع اللي تنصر عشان الأوراق والإقامة؟ اتنصر، أي والله، أي والله. واللي يروح يعمل مع مش عارف ايه ينضم للشواذ عشان يدوله، او ينضم مش عارف ليه عشان يدوله الاسطنبل، مصيبه كبيره ولا ايه؟ دي مصيبه صح. خلينا مع الرجال دول بقى، عشان بعض الناس في زماننا رائحتهم نتنه لما تسمع اخبارهم. والله العظيم تزكم الانوف. جاءني يا شيخ أنا عايز فتوى. تفضل يا سيدي. والله أنا هنا من 3 سنين تزوجت امرأة غير مسلمة ألمانية، عشان أنت عارف الأوراق وكذا وكذا، وفضل لي 6 شهور بس واخد الجنسية. قلت له إيه المطلوب؟ قال لي أصل بتجيب صديقها في البيت عندي وفي الفراش وبتطردني كمان من البيت، أعمل إيه؟ قلت له تعمل إيه؟ مش عارف أقول لك إيه، يعني أخلع اللي في رجلي؟ أنت عايز إيه مني؟ انت عايز فتوى؟ نشرب الشاي. والله العظيم، والله هكذا. اصبر الست شهور وخلاص، عايز يصبر عشان ياخد الورق. وعادي جدا عرضه، عادي جدا مش مشكلة عنده. كوباية الشاي خلصت لان دي رزقي، وما كانش ممكن حد يشربها غيري. فهمتوا حاجة؟ أي فرتش. خد يا محمد، جزاك الله خير يا محمد. رغم المآسي اللي بتعيشها، إنما الخير في الأمة يا إخوة، لا تفقدوا الأمل في أمتكم. محتاج بس مراجعة نفس، ونعرف حقيقة الدنيا، ونعرف حقيقة الآخرة، ونعرف لماذا خلقنا الله. مش خلق عشان تاكل وتشرب وتنام، لا، خلقك لمقصد أعظم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل جلاله. وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، قطع يده اليمنى بالسيف قطعت. الله أكبر الله أكبر. فأخذ الراية بشماله، المهم راية الإسلام ما تسقط أبدا، شفت الرجال، ولم يزل بها حتى قطعت شماله. ما في وسط الأعداء بطل مغوار شهيد طيار، فاحتضنها بعضديه حتى لا تسقط، فلم يزل رافعا إياها حتى قتل ونال الشهادة في سبيل الله. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته قطعتين من أجل الدين، من أجل الإسلام. وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين رضي الله عنه وأرضاه. الجزاء من جنس العمل، جناحاك في الدنيا فقدتهما من أجل دين الله، هيعوضك عنهما بجناحين في الجنة، تطير حيث ما شئت. الله أكبر الله أكبر. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، يقول فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبوره، أي في ظهره، ما فيش ولا ضربة في الخلف، مش ممكن يفر، 50 ضربة في الوجه في الجسم وهو مقبل، ضربة بسيف وطعنة برمح وسه، 50. ايه الرجال دي يا اخوة، ايه الرجال دي. وفي رواية اخرى قال ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر ابن ابي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورامية، يعني 99 ضربة، بيعدوا الضربات اللي خدها المجاهدون طبعا كله في سبيل الله. انت بقى خدت كم ضربة من اجل الله؟ الله يرضى عليك محمد، وهو رزق كمان اهو، كوباية شاي تانية هي برضو رزق، رزق دي برضو يرتك. نعم. اتضربنا كم ضربة من اجل الله، اتطعنا كم طعنة من اجل الله، بنزعل لو حد اتكلم فينا كلمة، صح؟ انما دول اتضربوا بالسيوف من اجل الله، من اجل الله. ده احنا بنزعل لو حد نصحنا من اجل الله، تخيل تخيل، بنزعل لحد ينصحنا. خلي بس الكلام لنفسك، حاضر خليه لنفسي ولا يهمك، ما تزعلش نفسك خالص. وفي رواية العمري عن نافع زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، يعني ما فيش ولا ضربة في الخلف، إن لو في الخلف معناه كان بيفر، لا لا لا، ليسوا هؤلاء ليسوا هؤلاء. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة القائد الثالث بقى رضي الله تعالى عنه، وتقدم بها. كلام ده كان كله خلال 6 أيام يا إخوة من قتال مرير متصل، 3000 أمام 200,000. نشرب الشاي. فجعل يستنزل نفسه، هو راكب الفرس بتاعه وماسك الراية وبيعمل يكلم نفسه، يلا تقدمي زي صاحبيك، تعالوا نشوف اللي يحصل، ويتردد بعض التردد، النفس كده ايه ها فيها شيء من التردد، حتى حاد حيدة، خد نفسه كده على جنب عايز يكلمها. ايه الرجال دي يا اخو، تعالوا نشوف قال لنفسه ايه. أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن. انزلي غصب عنك أو بطوعك، كده كده هتنزلي، ما فيش مفر هنا. إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كثيرا ما أقول نفسي هذه الجملة، ما لي أراك تكرهين الجنة، عندما أراها بعض الشيء تتكاسل أو لا كده. صدق ابن رواح، ما لي أراك تكرهين الجنة. قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ أنت قطرة ماء مهينة، الشنة يعني القربة، جسمك ده عامل زي القربة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي. مش عايزة الشهادة؟ أهو أمامك الجهاد، أمامك أهو في جنة. وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. احنا محتاجين لخطاب النفس ده يا إخوة كتير قوي قوي. طالب العلم محتاج يكلم نفسه كده، يقول لها ما لي أراك تكرهين الجنة، ليه بتقصري في حق الله؟ ليه بتبعدي عن غرز النبي محمد؟ ليه ما بتنصريش الدين؟ ليه ما بتقبليش على الرب الرحيم؟ انت ليه نافرة؟ ليه مخالفة عاصية؟ ما لي أراك تكرهين الجنة؟ نفسنا ننادي لنفسي كده، قول لها كده، قول لها ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم. عارف العرق من لحم؟ عارف قطعة عظمة كده فيها شيخ رياض حتتين لحم صغير، مش حتة، مش كيلو لحم، عظمة قد كده فيها بعض اللحم من شدة الجوع، بينهسها كده. يا الله يا الله. فقال شد بها صلبك، جسمك تعب من الجوع، خد شد صلبك. انت داخل على معركة، ده انت قائد الآن. الله أكبر. فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، تعبوا قوي 6 أيام قتال ما في نوم ولا راحة، ومنتظرين الموت في كل لحظة. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة كده، بس قطعة كده، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل، ولحق بصاحبيه رضي الله عنهما. الآن يا ترى لمن تذهب الراية؟ ذهب القادة الثلاثة المعينون من قبل رسول الله. ذهب زيد إلى ربه، تبعه جعفر، تبعه ابن رواحة. فيا ترى لمن الراية؟ إنها لسيف من سيوف الله، سله الله عز وجل على الأعداء، إنه خالد ابن الوليد أبو سليمان، سيف لا يكسر أبدا، لذلك لا تعجب أن يموت على فراشه ولا يموت في القتال، رغم أن حياته كلها قتال، ما في غزوة إلا وخاضها وانتصر، ويموت على الفراش وأيضا بيخاطب النفس. إيه الجيل ده؟ يقول ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما من معركة إلا أخذتها، وما في جسدي موضع إلا وبه طعمة أو رمية، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لا يا خالد، أنت بتموت على فراشك إلا يا خالد، لأنك لست كأي أحد يا خالد، أنت من سيوف الله، وسيف الله لا يكسر، مش ممكن تتقتل في معركة، لأنك كما وصفك النبي حمل الراية سيف من سيوف الله. خلصت. مدام خالد سيف من سيوف الله مش ممكن ينكسر. انت تموت على الفراش وليك أجر الشهيد. مش انت اللي تكسر في معركة لأنك من سيوف الله. ربنا سلك على الأعداء. الله أكبر. ايه التكريم ده يا إخو؟ ايه الرجال دول؟ رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. الراية إلى سيف من سيوف الله. وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أكرم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. في الفترات العصيبة بنحتاج للرجال يا إخوة. مشكلتنا إن احنا عند الفترات العصيبة بنزعل من بعض ونفرق بعض ما بنتخذش قرارات فبتضيع أعمالنا وبتضيع قيامنا. لا الجيل ده بقى في وقت الشدة له رجال. مفيش بقى حظ نفس الآن. مفيش حد تسابق على القيادة الآن أبدا. الآن احنا في معركة نريد أكفاءنا ليحمل الراية. ما جروش كلهم أنا بقى فرصة وأنا بقى القائد زي ما احنا بنعمل. ما يصدق الإنسان يجد صغرا عشان يظهر ويتصدر. لا الجيل ده لا مش الجيل ده. قال اصطلحوا على رجل. اجتمعوا كده وشوفوا مين الأكفأ يحمل الراية الآن. احنا في شدة الآن. قالوا أنت. طبعا كلهم رجال. النبي رب جيلا على أنهم قادة وجنود في نفس الوقت. كلهم أبطال ورجال. قالوا له أنت حملتها أنت واصل. قال ما أنا بفاعل. مش أنا. مانيش أهل ده. إيه الرجال دي؟ يقدموه. وهو اللي اتأخر؟ أيوة. لأنه عارف إن في أدفأ منه. خلي بالك خالد كان لسه داخل الإسلام. حديثا. تعالوا نشوف. قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد. فيش غيره. هذا البطل. ودعوه يا أبا سليمان الراية لك. ده أنا لسه جماعة جاي الإسلام حديثا يعني. الراية ليك أنت. فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. اتكسروا. تعرف يعني 9 أسياف يتكسروا في إيد خالد؟ تعرف السيف يعني إيه كسر؟ 9 ينكسر السيف ياخد غيره. الله أكبر. فما بقي في يدي إلا صفيحة. فيش غير قطعة حديد كده صفيحة مش سيف. صفيحة يمانية. الله أكبر. وفي لفظ لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. حتة حلة كنت جاية من اليمن بقاتل بيها. يا الله. طبعا يا إخوة خالد وضع في المعركة دي خطة غريبة وعجيبة. كما ذكرت لكم الدرس الماضي معظم جامعات الغرب والعالم أجمع في الجامعات العسكرية كليات القادة والأركان والله يدرسون خطة خالد بن الوليد يوم مؤتة. والله. ودي أخبرني بها رئيس أركان في الجيش المصري كنت عندما كنت جندي. قال لي والله يا ابني الخطة بتاعت خالد دي بتدرس في جامعات العالم أجمع وهناك من يأخذون فيها رسالات دكتوراه في خطة خالد بن الوليد وإزاي نجا بالجيش من هزيمة محققة وحقق النصر. بتدرس. هي بتدرس. عمل إيه خالد بقى؟ هنشوف بس حديث النبي وهو بيقول الكلام ده للصحابة في المدينة وهم فين؟ في بلاد الشام. فين؟ في مؤتة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال قال أخذ الراية زيد فأصيب. الصحابة بكوا. ثم أخذ جعفر فأصيب. الصحابة يبكون. ثم أخذ ابن رواحة فأصيب والصحابة يبكون وعينه تذرفان، النبي يبكي عليه الصلاة والسلام، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله عليهم، يعني كان سبب النصر. من هو؟ خالد ابن الوليد. خالد عمل في عجالة كده عاجلة عشان ديك المقام والوقت، معنا 5 دقائق على الساعة، ففي عجالة عاجلة. من المعلوم أن الجيوش قديما كان لها ميمنة ومقدمة وميسرة وقلب ومؤخرة، أي ترتيب الجيوش، وكل فريق أو كتيبة له زي معين وراية معينة. يعني مثلا نجعل الميمنة لونها شرات حمراء عشان نبقى معروفين دول الميمنة بتوع الجيش، المقدمة صفراء، الميسرة خضراء، المؤخرة لونها مثلا أبيض، القلب لونه مثلا أي لون آخر، مشكل أحمر فأبيض، المهم يكون كل فريق له لون معين وراية معينة. كلام جميل. طيب خالد بليل بدأ يجمع الجيش ويبدأ يغير كل الأماكن، جاب الميمنة خلاها في المؤخرة، والمؤخرة حطها في الميمنة، شال الميسرة حطها في القلب، وشال القلب حطه في الميسرة، ووزع المقدمة على بقية الجهات، وجاب مقدمة جديدة برايات مختلفة بأشخاص مختلفة، حرك بس الأماكن بس. ليه يا إخوة؟ ساعة مواجهة القتال في الصباح الميمنة بتاعت جيشنا قدامها الميسرة بتاعت الجيش الآخر، فعارفين بعض يوميا بيقاتلوا بعض. يعني مثلا أنا الآن في الميمنة قدامي حسام في الميسرة، حسام كل يوم في الصبح بيشوفني وأنا بشوفه وبنقاتل بعض، عارفني وشايف شكلي ولبسي وأنا عارفه كويس قوي، فإحنا معروفين لبعض، وكذلك المقدمة وكذلك الميسرة فمعروفين لبعض. طب الآن خالد غير تشكيل الجيش كله بليل، ده مش بس كده، وأمر الجيش كله طول الليل اجروا بالخيول بتاعتكم في الصحراء. تخيل بقى مثلا قريب من 3000 جندي بيجروا طول الليل بالإيه؟ بالخيل، مع الجري بالليل في غبرة بتطلع بتملى الفضاء غبرة. الجماعة بتوع الروم سمعين طول الليل دربكة دي، قال لك بس ده جالهم المدى طول الليل، في جيوش جاية لهم، ده محمد يرسل لهم بالمدد، جيوش جاي لهم من كل طول الليل، جيوش بتيجي وقعتنا سودة. مش بس كده، هنيجي الصبح لازم الأعداء يتأكدوا ان في جيوش جات ولا ايه، يفاجئوا ان في الصباح فعلا حسام ينظر مش لاقي سيد، الله فين سيد ده، اوبا ده في جيوش جات، دول الجداد بقى، لا ابو يونس ما شافوش قبل كده، وبرايه جديده وبشكل جديد، الله 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 الله. خالد قال لهم في الصباح، خد كتيبة من الجيش والكتيبة تعادل 400 جندي، قال لهم انقسموا إلى فصائل، الفصيل يعني 100 جندي مثلا أو 50 جندي، لما نقول 400 جندي يتقسموا على مثلا 8 فصائل، كل فصيل 50 جندي، هتبعدوا عننا بما يعادل الكيلو 1000 متر، بعيد خالص، بعيد عن الجيش خالص، أول لما نبدأ القتال أول فصيل يجي يجري بالخيول ويكبر تكبيرات تملأ الفضاء، الله أكبر، ده لسه في جيش بتيجي، وقعتنا بيضة مش معدية خالص النهاردة، وتيجوا على فترات. هو ده الرعب بقى، إزاي يلقي الرعب في قلوب الأعداء. وقال لهم هنبدأ القتال قتل ولا يلوين أحد على أحد، اوعى تلتفت لحد، قاتل قتال الأبطال، ولما هزلكم الراية كلكم ارجعوا مرة واحدة للخلف. تمام تمام. وبدأ القتال يا عم الحاج، وكل شوية الله أكبر، إلا ده جيوش جاية والعفرة بتاع الدعروم يجروا يفروا، إلا ده ده, 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 ده احنا وقتنا سودة مش هتخلص النهاردة. في اليوم ده كسر في إيد خالد 9 سيوف، وبعد ما فر الأعداء أمامه محققوا النصر، رفع خالد الراية كل الجيش في وقت واحد على طول للخلف. خالد كان في المدينة ولسه جيوش الرومان على الحدود خايفين لحسن يكون خالد عامل فيهم مكيدة وهيلف حوالين منهم ويقتلهم. يقولوا البعض طب نتقدم، تقدموا فين؟ ده خديعة، ده خالد، ده أبو سليمان، عارفينه المعارك، عارفة مين خالد. يقول لك لا ده هو أكيد رجع عشان يلتف حول الجبال، نيجي احنا ندخل نقع في الفخ. فضلوا قاعدين على الحدود أيام، وهم كانوا فين؟ في المدينة. وانتصر الجيش وخلى الروم يفكروا ألف ألف مرة في قوة المسلمين. طبعا بقى الوارد في بعض الآثار إن أهل المدينة زعلوا، قال لهم يا فرار كلام باطل لا يثبت أبدا. قال يقول لك اجتمع أهل المدينة وحسوا التراب في وجوه الجيش وقال لهم يا فرار، والنبي قال لهم لا ده القرآن مش فرار، لا لا كلام ده لم يثبت، بالعكس ده كان نصرا مؤزرا، كان نصرا مؤزرا. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن أراد أن يبقى معنا للبث الآخر عبر موقع معهد الهداية للعلوم الشرعية فليبقى، ومن أراد أن ينصرف لحاجة فلينصرف راشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.